بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستمر في التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. بارك الله فيك.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكة. حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع، وقال: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع.
هذا الحديث في باب ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكة، والمراد كما بين أهل العلم من قول الصحابي رضي الله عنه عبد الله بن مغفل: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع، أي النبي صلى الله عليه وسلم. أهل العلم منهم من قال أن الترجيع في القراءة بمعنى تكرار الآيات، ومنهم من قال تحسين التلاوة والصوت. هذه يعني أهم الأقوال في تفسير الترجيع. ولذلك قال بعض أهل العلم: المراد لقرأت بذلك اللحن أو التلاوة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك ما يدل على أن الترجيع محمول على إشباع المد، يعني الإطالة في المد وإشباع المد، جاء في بعض الروايات. والمقصود من هذا الموقف يعني قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السورة العظيمة، سورة الفتح في يوم فتح مكة، بيان فضل الله عز وجل ومنته، وتحقيق ما وعد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من فتح مكة وإنجاز هذا الوعد له، وفيه مشروعية التغني بالقرآن مع المحافظة على أحكامه. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم عن سورة الفتح: أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقيل في سبب يعني الترجيع على تفسير ترديد القراءة وتكرارها، الذي هو مثل ترجيع الأذان يعني إعادة الكلمات، قيل في سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم الفتح راكبا على ناقته، فجعلت الناقة يعني تتحرك به وتميل، فحصل الترجيع يعني كأنه بغير قصد من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا على اختلاف التفسير في معنى الترجيع. فمن أهل العلم من قال هو تحسين التلاوة، ومنهم من قال ترديد الكلام يعني تكرار القراءة، نفس الآية تكرر أكثر من مرة، ومنهم من قال هو تحسين التلاوة، تحسين الصوت بتلاوة الآيات.
قال رحمه الله تعالى: باب نزول السكينة لقراءة القرآن. حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما: قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة، فجعلت تنفر فسلم، فإذا ضبابة أو سحابة غشيته، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن. حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكتت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم.
لأنها ولو قرأت لأصبحت أي الملائكة ينظر الناس إليها. بارك الله. قال باب نزول السكينة لقراءة القرآن. هذه الأحاديث في هذا الباب تدل على فضل القرآن وفضل تلاوة القرآن. في الحديث الأول حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن أحد الصحابة قرأ سورة الكهف، كان يقرأ سورة الكهف وهي سورة لها فضل خاص في قراءتها خاصة يوم الجمعة. من ذلك الفضل أنه يضاء له ما بين الجمعتين، كما أن فيها قصص قصها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم يأخذ منها المسلم العبرة في حياته. وهذا الصحابي رضي الله عنه كان يقرأ بهذه السورة وفي الدار دابة، جاء في مسلم أنها فرس يعني من الخيل مربوط، فغشيته مثل الظلة كأنه غمامة يعني كأنها سحابة كأنها نزلت قريبا منه، فلما قرأ نزلت، كلما قرأ أكثر تنزل أكثر، فجعلت الفرس تنفر وتميل يعني تتحرك وتضطرب مما رأت. فلما رأى حركة الفرس واضطراب الفرس سلم من صلاته، ثم لما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عما حصل، فأخبره عليه الصلاة والسلام أن هذه السكينة نزلت لقراءته القرآن لما قرأ القرآن. قال العلماء فالسكينة تنزل عند قراءة القرآن بالتدبر والتمهل حتى تصل إلى قلب القارئ، هذه السكينة تصل إلى قلب القارئ فتنزل في قلبه. وهذه القصة في قصة البراء بن عازب وقصة أسيد بن حضير رضي الله عنهم أجمعين يعني قال عنها أهل العلم هي من كرامات أولياء الله الصالحين، والولي هو كل مؤمن تقي، فما حصل لهؤلاء الصحابة من قبيل الشهادة من الله عز وجل لهم، ومما يدل على أن القرآن حق وأن السكينة تنزل لتلاوة القرآن. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ فلان، وفي الحديث الآخر لما قال اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير بمعنى واصل واستمر في القراءة. وفي حديث أسيد رضي الله عنه بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله قال باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن، وهذا الحديث يدل على أن ما حصل عند تلاوة أسيد رضي الله عنه لسورة البقرة يدل على فضيلة هذه السورة، والحديث في فضل سورة البقرة كثيرة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال جالت الفرس بمعنى وثبت كأنها وقفت على قائمتين مثلا من قوائمها، فانصرف أي من صلاته بمعنى سلم من صلاته، ثم قال يعني لما أشفق على ابنه كان قريب من الفرس أن تطأ يعني هذا الابن الصغير رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها. قال الحافظ بن حجر رحمه الله كذا فيه باختصار، يعني هذه الرواية فيها اختصار للكلام. قال وقد أورده أبو عبيد كاملا ولفظه رفع رأسه إلى السماء فإذا هو بمثل الظلة فيها أمثال المصابيح فعرضت أو عرجت في الجو حتى ما أراها، يعني حتى اختفت، بمعنى حتى اختفت ليس بمعنى أنه خرج كي لا يراها، لا هو خرج حتى يراها فارتفعت حتى اختفت عن بصره ونظره، كما بين هو رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في صباح اليوم التالي يعني كما في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فأخبره عليه الصلاة والسلام أن تلك الملائكة دنت بمعنى نزلت واقتربت لسماع صوتك وتلاوتك، ولو قرأت أي استمر في القراءة والتلاوة واصل القراءة لأصبحت أي الملائكة ينظر الناس إليها. وفي الحديث منقبة وفضيلة لأسيد رضي الله عنه، وفيه فضل سورة البقرة في صلاة الليل وفضل الخشوع في الصلاة وعند تلاوة القرآن. ومسألة يعني رؤية الملائكة عليهم الصلاة والسلام هذه يعني الأحاديث تدل على يعني حصول هذا الأمر للصحابة، وقد حصل مثل ذلك مثل رؤية الصحابة لجبريل عليه السلام على هيئة رجل، لكن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد زمن النبوة فالملائكة كما قال العلماء ينزلون لأمر الله تبارك وتعالى، لكن يعني كون شخص يقول مثلا أنا رأيت الملائكة أو ظهرت لي الملائكة قال أهل العلم هذا يحتاج إلى دليل وهو متعذر بعد زمن النبوة. من الذي يحدد أن هذا ملك؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يخبر الصحابة يقول أتدرون من السائل أو كذا، أو يبين لهم أن هذا ملك بعد زمن النبوة، هذا متعذر والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضيلة حافظ القرآن. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر.
قال: باب فضيلة حافظ القرآن. هذا الحديث في فضل حافظ القرآن وفضل قراءة وتلاوة القرآن والحرص على ذلك، وفيه بيان لأحوال الناس بالنسبة للقرآن، فضرب عليه الصلاة والسلام أمثلة لحال الناس مع القرآن، والمثال على حال المؤمن وحال المنافق مع القرآن. فالمؤمن إما أن يكون قارئ للقرآن أو غير قارئ للقرآن. فالقارئ النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثله بماذا؟ بالأترجة، وهي الثمرة لها رائحة زكية طيبة، وكذلك إذا أكلها الإنسان طعمها طيب، فهذه الثمرة ريحها طيب وطعمها طيب، وهكذا المؤمن هو في نفسه طيب وقلبه طيب وفيه الخير لغيره، يعني كونه طيب في ذاته هذا طيب طعم هذه الفاكهة مثلا أو الثمرة، وكم رائحة طيبة معناه فيه نفع لغيره، لأن الرائحة يشمها الناس ويعني ينتفعون بطيب هذه الرائحة. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل الجليس الصالح كحامل المسك، فمثله المؤمن شبهه بذكر مثله الأترجة، بمعنى هو في نفسه فيه خير لما عنده من الإيمان بالله تبارك وتعالى، وكذلك فيه نفع ونصح وتوجيه للناس ويصل منه الخير إلى الناس. أما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن قال كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها، قال كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. لا ريح لها يعني ليس لها رائحة زكية مثل رائحة الأترجة، لكن لو الإنسان قرب التمرة يجد فيها شيء من الرائحة، لكنها يعني محصورة قريبة منها فقط، ليست رائحة زكية تنتشر ويشم الناس يعني هذه الرائحة وتصل إليهم. قال كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، فهو وطعمها طيب، قال ولكن ليس لها رائحة، بمعنى ليس كرائحة الأترجة. هنا نفي النبي صلى الله عليه وسلم للرائحة بمعنى ليس له خير ينشر به إلى الناس، لكن هو في نفسه طيب بما معه من الإيمان، لكنه ليس مثل ذاك الذي يقرأ القرآن وينشر الخير عند الناس. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن أفضل بكثير من الذي لا يقرأ القرآن، أي لا يعرفه ولم يتعلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافق، وقال إما هو يعني بمعنى قارئ أو غير قارئ القرآن، لما ضرب المثل في المنافق مرتين أيضا. فالمنافق القارئ القرآن قال كمثل الريحانة، الريحانة من الزهر ونحوه الذي له رائحة زكية طيبة، لكن إذا أكله الإنسان هو لا يأكل، الناس لا تأكله، لكن لو تذوق الإنسان يجد فيه طعما مرا، فهذا طيب الرائحة في هذا المنافق لأنه معه شيء من القرآن، لكن المرارة التي عنده لما فيه من سوء الطوية، لأن الأصل في النفاق هو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر، هذا هو الأصل فيه. وقد بين العلماء رحمه الله أن حال الخوارج شبيه بهذه الحال، الذين يخرجون على ولاة الأمر ويسفكون دماء المسلمين يشبهون حال المنافق الذي معه شيء من القرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فضرب مثلا عليه الصلاة والسلام بالريحانة لهذا المنافق الذي يعني يقرأ القرآن فطيب الرائحة لما معه من القرآن، لكن الطعم مر لما فيه من خبث الطوية وفساد النية. أما القسم الرابع فهو المنافق الذي لا يقرأ القرآن، يعني هو سيء في نفسه كذلك لا يصل إلى الناس خير منه، كمثل الحنظلة. الحنظلة ثمرة تشبه يعني البطيخ ونحوه، توجد في الصحراء غالبا، حتى أن الإنسان أول ما يراها يتبادل لذهنه أنها من البطيخ وأنه سيكبر ويتحول إلى يعني ثمرة من البطيخ الأحمر المعروف، لكنها تبقى هكذا وطعمها مر جدا، من أشد ثمار مرارة، حتى تستخدم في الأدوية ونحوها. لا، وليس لها أيضا رائحة زكية، أي لا خير فيها في ذاتها ولا خير يصل إلى الناس إليها من طيب الرائحة. فهذا المنافق لا يقرأ القرآن، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالحنظلة، طعمها مر وليس لها ريح، فهو لا خير فيه. وهنا بيّن عليه الصلاة والسلام أقسام الناس مع القرآن، والمؤمن الصادق يحرص أن يكون من أي نوع؟ من النوع الأول الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالأترجة، يعني عنده الإيمان بالله تبارك وتعالى، ويزيد هذا الإيمان جمالا وحلاوة ونفعا بقراءة القرآن وتلاوة القرآن والحرص على تدبر القرآن، حتى يكون كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها حلو. وفي الحديث أو في هذا الحديث فضيلة حافظ القرآن، وفيه استحباب ضرب الأمثال لإيضاح المقصود. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب هذا المثل اتضح الأمر والمعنى بطريقة واضحة جدا لا خفاء فيها، وفيها تقريب للأفهام. والأترجة هي ثمر من جنس الحمضيات أو الليمون ونحوه، هكذا بين العلماء، يعني له طعم حلو ورائحته زكية، تشم من مسافة، يعني ليس مثل التمر وغيرها من الثمار.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه. حديث عائشة عن النبي رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران.
هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في فضل الماهر بالقرآن والذي يجد مشقة فيه، وهو الذي يتتعتع عند تلاوة القرآن. وفي مسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ولفظ البخاري عندنا: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهد وهو عليه شديد، فله أجران. يستفاد من الألفاظ في الروايتين أن الماهر بالقرآن أعلى المهارة هي ماذا؟ الحذق الكامل والحفظ والإتقان لتلاوة القرآن، بحيث يتلو ولا يتوقف عند التلاوة من قوة الحفظ ومن حسن أدائه لهذه القراءة، فلا تشق عليه، يعني لا يتوقف، بمعنى أنه لا يضبط قراءة الكلمات، إنما هو يعني يقرأ قراءة مستمرة بدون أن يقف من باب الخطأ، يعني لا يخطئ ويتوقف ويتردد في قراءة الكلمات، إنما هو سهل عليه. فهذا هو في أعلى المراتب لجودة حفظه وإتقانه، وهذه أعلى المهارة. وكذلك قال العلماء: يدخل في الماهر بالقرآن الماهر بالتلاوة ولو بالنظر إلى المصحف، وهذه درجة من المهارة كذلك، فيدخل فيها الأمران. مع السفرة الكرام البررة هم الملائكة، كما قال تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة. فالماهر بتلاوة القرآن وقراءته يكون مع الملائكة. وفي رواية البخاري التي عندنا: ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران. وفي مسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران. يتتعتع من التعتع في الكلام والتوقف من أجل استيضاح الكلمة والتردد في نطقها وصعوبة النطق عند القراءة، وهذا يحصل مع الإنسان إذا مثلا لم يبدأ في التلاوة يعني بطريقة صحيحة، يأخذ مثلا قواعد التلاوة، قرأ عليه كلمات صعبة، أو عندما يبدأ الطفل في قراءة كلمات المصحف. وقد يحصل لبعض الكبار أنه يتردد في بعض الكلمات، هل يفوته الأجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، له أجران، أجر على قراءته للقرآن، وأجر على المشقة التي يجدها في التلاوة، بحيث يتوقف ويجد صعوبة عند نطق بعض الكلمات. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وهو عليه شاق، بمعنى لا يتأدى بسهولة ولا ينطلق به لسانه بيسر عند قراءة الكلمات. فيستفاد من هذا الحديث أن قارئ القرآن ومن يتلو القرآن ويحرص على تعاهده وتلاوته فهو رابح في الحالتين، سواء كان من الماهرين بالقرآن أو كان يجد صعوبة. والذي يجد صعوبة يترقى بإذن الله ويكون معه، يصل إلى درجة الماهر بالقرآن، وهي أعلى من درجة الذي يجد صعوبة. وقراءة القرآن من أفضل القربات وأجل الطاعات، فلا ينبغي للمسلم والمسلمة وخاصة في هذا الزمن الذي شغل به يعني كثير من الناس بمسألة الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، أن يجعل القرآن مثل ما نقول آخر تفكير. هو يريد أن يقرأ، لكن الإشكال أين؟ أن لا يخصص وقتا للقراءة والتلاوة، وأن لا يضع في باله أنه يجب عليه مثلا، نحن لا نقول الوجوب الشرعي، لكن من أراد أن يصل وينال هذا الخير العظيم لابد أن يبذل له أسبابا، كما أن من يريد من أن يصل نتيجة في الدراسة تجده يحدد أوقات للمذاكرة، من يريد أن يصل لنتيجة في مسائل الرياضة ونحوها يحدد أوقات للتمارين ونحوها، فكذلك العلم وكذلك تلاوة القرآن لابد على كل واحد منا أيها الإخوة أن يخصص له وقتا في اليوم، وهذا الوقت قد لا يكون كثيرا جدا، المهم هو الاستمرار ولو لوقت قليل من أجل التلاوة والتدبر، حتى لا نحرم هذا الأجر الكريم والفضل العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعيننا على ملازمة تلاوة القرآن وتدبره. وفي الحديث كذلك ما يدل على أن الله تعالى يثيب ويعطي الأجر على محاولة فعل الخير ومحاولة الوصول إلى الدرجة العليا في طاعة الله عز وجل وفي فعل الخير، وفيه عظيم فضل الله تبارك وتعالى وإحسانه، وفيه الحث على حفظ القرآن وكثرة تلاوته مع العناية بإجادة التلاوة، وكذلك أن يكون المقصود من هذه التلاوة هو العمل بهذا القرآن وتدبر القرآن والعمل به، بحيث يكون قارئا له باللفظ ومطبقا له مطبقا لمعاني القرآن، فلا يقتصر يعني بعض الناس قد يركز فقط على ضبط الألفاظ دون أن يعتني مثلا بتفسير القرآن والعمل بما دل عليه القرآن، وهذا هو المقصود الأعظم من التلاوة.
قال رحمه الله تعالى: باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، قال: وسماني؟ قال: نعم، فبكى.
هذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله، قال: باب مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه، والنووي بحسب التبويب المذكور عندنا. في هذا الحديث يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، أي من سورة البينة. قال أبي رضي الله عنه: وسماني لك، أي الله عز وجل سماني لك اقرأ على أبي، قال: نعم، فبكى أبي رضي الله عنه. وبكاء أبي رضي الله عنه هنا من باب الفرح والسرور بما حصل له من أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه، فهذه فضيلة عظيمة ومنقبة عالية جليلة. وفي الحديث هذا كما بوب البخاري رحمه الله فضيلة أبي رضي الله عنه. قال العلماء: اجتمع لأبي هنا في هذا الحديث فضيلتان. الفضيلة الأولى أن الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة على أبي رضي الله عنه مع النص على اسمه، لم يقل الله عز وجل اقرأ على أحد أصحابك، إنما نص على اسم أبي، وهذه فضيلة عظيمة ومنقبة عالية. الفضيلة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه فعلا، قرأ عليه الآيات فعلا. ومن فوائد هذه القراءة على أبي، أي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذا مما يدل على تقدم منزلة أبي رضي الله عنه في حفظ القرآن وبلوغ منزل عالي في العناية بالقرآن وحفظ القرآن. وأخذ منه العلماء أن عرض القرآن بمعنى تلاوة المحفوظ على شخص آخر من السنة، كما بوب عليه يعني النووي رحمه الله استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه. ثم نبه على فائدة أخرى لما قال: وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه، يعني حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مقامه أعظم، لكن قرأ من باب عرض القرآن فهي سنة، لا يشترط أن تقرأ على من هو أعلم منك بالقرآن. قال النووي رحمه الله في تخصيص هذه السورة يعني من سورة البينة، قال: لأنها وجيزة جامعة لفوائد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته، وذكر منها الإخلاص وتطهير القلوب. قال: وكان الوقت يقتضي الاختصار. هذا مما اجتهد يعني في بيان سبب هذه السورة واختيار هذه السورة. وفي الحديث امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله تبارك وتعالى، فأخبر أن الله أمره وامتثل هذا الأمر صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي: كفا أو أمسك، فرأيت عينيه تذرفان. حديث ابن مسعود عن علقمة رضي الله عنهما أنه قال: كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ قال: فقرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنت. ووجد منه ريح الخمر، فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد.
هذه الأحاديث في فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه كما بوب إلى آخر الباب. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالقراءة عليه، فالقارئ هو الصحابي والمستمع هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سأله يعني أقرأ عليك وعليك أنزل، يعني أنزل الله عليك القرآن أول مرة، قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، أي أحب أن أسمع تلاوة القرآن من غيري. قال العلماء يعني هذا السبب قد يكون لأن القارئ يعني يقرأ فيركز على ضبط التلاوة وصحة القراءة وعدم الخطأ فيها، أما المستمع قد يكون أخشع من القارئ وقد يتدبر أكثر من القارئ لأنه يتلقى من القارئ، فكأن هذا القارئ يعني يأخذ الشيء ويعطيه لمن؟ للمستمع. هذا من باب الفائدة في هذا الأمر، قالوا لأن القارئ يركز على ألا يخطئ في القراءة، أما المستمع إذا استمع وأنصت فإنه يقصد التدبر والتأمل في التلاوة. قرأ ابن مسعود رضي الله عنه سورة النساء حتى بلغ الآية المذكورة: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك أو كف، جاء في الروايات أمسك، بمعنى توقف عن القراءة التي تقرأها الآن. فتوقف رضي الله عنه ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عينيه تذرفان، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء لأنه عليه الصلاة والسلام يعني تصور هذه الآية وما فيها من حال عظيمة يوم القيامة، فتأتي كل أمة جاثية، كل أمة تجثو على الركب من شدة الهول وعظمته، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الموقف العظيم أن يأتي شهيدا على أمته يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد بأنه بلغ الرسالة، رسالة ربه عز وجل. وقد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه استشهد الصحابة في أعظم موقف، وأكبر عدد كان منهم موجود في ذلك الوقت في زمان في حجة الوداع، لما خطب الخطبة البليغة العظيمة قال لهم: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فعاد عليهم ثلاثة مرار يرفع يديه إلى السماء صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث جواز، وقال بعض العلماء استحباب، أن يطلب الشخص من غيره أن يقرأ القرآن وهو يستمع لهذه التلاوة، ولو كان القارئ أقل علما كما مر في حديث أبي، لأن قال العلماء لأن من الناس من يعطيه الله حسن صوت وحسن تلاوة وحسن أداء للقرآن، فيستحب الناس أن يسمعوا التلاوة منه ولو كان أقل علما. وفيه كذلك بركة القرآن، وأن تلاوة القرآن والعناية بالقرآن مما ينفع القارئ والمستمع، لأن القرآن أعظم كتاب وأعظم الكتب بركة، وأصلحها لقلب الإنسان وأكثرها مرضاة للرب عز وجل. ومن فوائد الحديث استحباب استماع القراءة والإصغاء لها والبكاء عندها وتدبرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصغى وتدبر وبكى عليه الصلاة والسلام. وفيه تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم ومنهم أقل منهم منزلة مثلا في العلم. في الحديث الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان بحمص من بلاد الشام وقرأ رضي الله عنه سورة يوسف. جاء في بعض الروايات أن أصحابه يعني طلبوا منه القراءة فقرأ عليهم سورة يوسف، فاعترض أحد الأشخاص أن هذه القراءة مخالفة لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابه ابن مسعود أنني قرأت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قرأتها. ثم عرف ابن مسعود سبب إنكار هذا الرجل حيث وجد منه ريح الخمر مما يدل على أنه قد سكر بهذه الخمر، فالتبست عليه الأمور، لذلك قال هذا الكلام غير صحيح يعني، ولا معروف أن الصحابي أخذ القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه هذا القول، قال أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر. قال العلماء معنى قول ابن مسعود تكذب بكتاب الله، قالوا أي تنكر بعضه جاهلا، وليس المراد به تكذيب الكامل والحقيقي لمعنى أنه ينكر أن هذا كلام الله، لكن هو أنكر كأن بعض العبارات وأن هذه السورة ليست مثل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أنكر بعضه جاهلا، والسبب هو السكر. ثم ابن مسعود يعني ضربه الحد، قال العلماء قالوا هنا إقامة ابن مسعود رضي الله عنه للحد محمول على أنه كانت له ولاية في مثلا إقامة الحدود ونيابة عن الإمام في ذلك المكان، وقيل يحتمل أنه يعني لما قال فضربه الحد أي رفعه إلى الأمير، فالأمير ضربه الحد من باب إضافة الشيء إلى سببه. ما السبب؟ أن ابن مسعود رفعه إلى ولي الأمر في ذلك المكان في حمص. وفيه فضيلة ابن مسعود رضي الله عنه وعلمه بكتاب الله وشدته في الحق، وكذلك هذا الحديث والأحاديث السابقة يدل على أن
قال رحمه الله تعالى باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة. حديث أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه.
هذا الحديث عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه جاء في رواية الحديث في قول أحد رجال الإسناد وهو عبد الرحمن بن يزيد، فلقيت أبا مسعود يعني البدري وهو يطوف بالبيت فسألته. عبد الرحمن بن يزيد ليس هو الراوي المباشر عن أبي مسعود، إنما بينه وبينه شيخ، فيقول في نهاية الحديث أنه لقي من أبو مسعود رضي الله عنه، يعني كان نقول لقي شيخ الشيخ، فارتفع في الإسناد، قال فلقيته وهو يطوف بالبيت فسألته يعني عن الحديث هذا، هل هو قاله يعني من باب التثبت والتأكد، قال فحدثني، فحدثه بالحديث. هذا الحديث يدل على فضيلة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، والأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العناية بالقرآن عموما والإكثار من تلاوته، لا سيما بعض الآيات أو السور المخصوصة بفضل خاص. والمراد بالآيتين قول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر سورة البقرة، وهذه الآيات فيها معاني عظيمة في أصول الدين والإيمان بالله تبارك وتعالى والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وفيها أن الله عز وجل امتن على عباده بأن لا يحمل نفسا فوق طاقته ولا يكلفهم ما لا يطيقون، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة التي ينبغي العناية بها والاطلاع على تفسير الآيتين. فيشرع ويستحب أن يقولهما في أول الليل، قال بعض العلماء تشرع من أول الليل، وقال بعضهم هي من أذكار النوم التي تكون قبل النوم، والمبادرة قالوا بهما في أول الليل أفضل. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كفتاه ظهر اللفظ أي حفظتاه من الشر وحصلت له الوقاية والسلامة من كل مكروه، وقيل أغنتاه عن قيام الليل. لماذا؟ لما فيهما من معاني الإيمان والإسلام واللجوء إلى الله تبارك وتعالى والاستعانة به والتوكل عليه وطلب المغفرة. وهاتان يعني هذه الآيات نسخت الآية التي قبلها في قوله تعالى لله ما في السماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الآية الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد هذا الأمر على الصحابة رضي الله عنهم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا يا رسول الله، أو أي يا رسول الله، أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، يعني ما نستطيع أن نقوم به، وذكروا الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت هذه الآية ولا نطيقها، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، أي اليهود والنصارى، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا رضي الله عنهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها آمن الرسول والمؤمنون إلى آخرها، فلما فعلوا ذلك آمنوا وقالوا سمعنا وأطعنا نسختها، نسخ الله عز وجل فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فنسخت هذه الآية. وهذه الآيات العظيمة في هذه المعاني التي ينبغي تدبرها وتأملها. وفي هذا الحديث والروايات الواردة فيه شدة تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله تعالى وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه كذلك أنه ينبغي على المسلم والمسلمة أن يعتنوا بالأذكار الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي فيها مثل فضل لسورة معينة أو ذكر معين، وهذه فيها الخير والحفظ من الله تبارك وتعالى، فيحرص عليها المسلم ويحرص على تعليم هذه الأذكار، خاصة التي عباراتها يسيرة، أن يبدأ ويعلم الأبناء والبنات هذه الأذكار النبوية العظيمة.
قال رحمه الله تعالى باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
قال باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، الحسد يطلق على معنى معروف وهو تمني زوال النعمة عن صاحبها، أن يرى نعمة عند إنسان فيقول في نفسه يتمنى، ولو أظهر هذا قال بلسانه مثلا لماذا يعني فلان يكون عنده هذه النعمة. هذا قال العلماء كما قال النووي رحمه الله حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة في ذلك. فالحسد بمعنى تمني زوال النعمة عن الغير هذا من كبائر الذنوب. والمراد بالحسد في الحديث ليس هو الحسد المذموم، هو نوع آخر من الحسد بمعنى الغبطة أو يسمى الغبطة، وهي أن يتمنى الإنسان مثل النعمة التي عند غيره من غير أن يتمنى زوالها عن أخيه، يعني رأى عنده خير فيتمنى أن يحصل له مثل الخير مع بقاء هذا الخير عند صاحبه وأخيه. والغبطة كما قال العلماء إذا كانت في أمور الدنيا فهي مباحة، يعني رأى عند إنسان مثلا نقول منزل جميل أو سيارة طيبة فتمنى أن تحصل له، هذا أمر مباح لأن تمني هذا الشيء مباح في الأصل. وإذا كانت في الطاعات، يعني رأى أخاه على خير وإقبال وطاعة فتمنى أن يكون مثله في هذه الطاعة، رأاه معتني بحفظ القرآن فتمنى أن يكون مثله في العناية بالقرآن، فهذه تكون مستحبة، تكون هنا الغبطة مستحبة. ومعنى الحديث لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين المذكورتين في الحديث وما يشبههما من الخير كذلك، وما يشبههما. ومعنى قوله فسلطه كما في الرواية الأخرى على هلكته في الحق، وهنا فسلط على هلكته في الحق، أي المال، أي أنفق المال على طاعة في طاعة الله عز وجل ومرضاته، فعنده نعمة المال، أنعم الله عليه بالمال فاستخدم هذا المال في الخير وأنفق هذا المال وصرفه في وجوه البر والإحسان. وقال عليه الصلاة والسلام عن أحدهم لما قال رجل آتاه الله مالا، وفي آخر الحديث قال ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحكمة أي يعمل بالحكمة ويعلمها الناس احتسابا وطلبا للأجر. قال العلماء الحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن الفعل القبيح أو الكلام القبيح، وأعظم الحكمة هي الفقه في الدين في الكتاب والسنة. فدل هذا الحديث هنا دلت على أن من رزقه الله المال الطيب وأنفقه في وجوه الخير وفي طاعة الله فهو ممن يغبط على هذا الفعل، ويتمنى الناس أن يحصلوا على فضيلة ما قام به. وكذلك من رزقه الله العلم النافع والبصيرة في الدين فعمل بذلك فهو أيضا مغبوط على هذا الفضل الذي حصل له. ونفع العلم يكون إذا عمل به المسلم وعلمه وقضى بهذا العلم، يعني قال العلماء سواء قضى به بمعنى كان حاكما أو قاضيا فقضى بحكم الله عز وجل وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في مسألة إذا كان يقضي بين الناس ويفصل بينهم، أو على نفسه كذلك يقضي بالعلم هذا على نفسه بمعنى يلزم نفسه حكم الله عز وجل وما أمر الله به تعالى، فهو في منزلة عالية يغبط عليها. وكذلك جاء في الحديث عن قارئ القرآن لما قال عليه الصلاة والسلام رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. فقارئ القرآن في آناء الليل بمعنى ساعات الليل والنهار المختلفة مع التدبر والعمل مما يغبط عليه الإنسان. والمال الحلال المبذول في الخير وفي الحلال وفي البر والإحسان وما يرضي الله عز وجل أيضا كما مر مما يغبط عليه الإنسان. هذه الأحاديث تدل كذلك بمعناها العام على النهي عن الحسد المحرم المذموم، النهي عن هذا الأمر، لأن الإنسان إذا انشغل بحسد الآخرين وتمني زوال النعمة كما قال العلماء كأنه يعترض على قضاء الله وقدره، فمن الذي قدر هذه النعمة عند فلان وأعطى هذه النعمة لفلان؟ الله تبارك وتعالى. فاسأل ربك ولا تنظر إلى غيرك بحسد أو تنقص. وأيضا الحسد سيحملك على سوء التعامل مع هذا الأخ الذي من حقه أن تحسن إليه وأن تعامله وأن تحب له ما تحب لنفسك، فيطهر الإنسان قلبه من الحسد ومن هذا الصفات الأخرى الشنيعة. وفي هذا الحديث المنافسة في الخير والحظ عليه، يعني حب الخير وحب المنافسة فيه وتمني أن يحصل لك الخير من الله تبارك وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.